قال رحمه الله تعالى: وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية أفاد خبر مثل ذلك العدد العلم في كل قضية، وهذا باطل قطعا. لكن ليس هذا موضع بيان ذلك. فأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره لأن تلك القرائن قد
تكون لأن العدد كل واحد منهم يحتاج إلى توثيق وتعديل ويعني بين حاله، فليست كل كفرة تفيد العلم، قد تفيد العلم لكن بشروطه، تفيد العلم بشروطه. وهذا الحديث المتواتر، بل نقول في الحديث الصحيح كل حديث صحيح يفيد العلم، بخلاف قول المتكلمين أن الحديث حديث الآحاد يفيد العلم النظري، بينما الصحيح أن كل حديث صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان على الصحة أو في أدناها يفيد العلم، يفيد العلم.
قال رحمه الله تعالى: أما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره لأن تلك القرائن قد تفيد العلم، قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر، وإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق، كما لم يجعل الخبر تابعا لها، بل كل منهما طريق إلى العلم تارة وإلى الظن أخرى، وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم به منهما أو اجتماع موجب العلم من أحدهما وموجب الظن من الآخر، وكل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله.
وهذا عند في مراتب الرجال، وكل واحد يعطى بقدر اجتهاده في العلم، فهذا يصحح وهذا يحسن وهذا يضعف، وقد يصل إلى الحقيقة هذا وقد لا يصل إلى الحقيقة الآخر لقصور في إدراكه. نعم.
ثم قال رحمه الله: وتارة يختلفون في كون الدلالة
قطعية صحة الخبر، ويأتي بعد صحة الخبر وهو الدلالة الاستدلال بالحديث، وقد يختلفون أيضا في الدلالة. قال: وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية، الاختلاف بين ذلك الحديث يعني نص ظاهر فيها وكذا يعني مما يحكمون على الناس.
وقال رحمه الله تعالى: وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر، وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا. وهذا أيضا باب واسع، فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم، إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمنع حمل الحديث عليه، أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع.
وهذا على حسب الأفهام وعلى حسب ما حصلهم المعنى. والأثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه يستنبط يعني مسائل من حديث ما فعل المغير هذا عمير إلى الفجر من بعد العشاء إلى هذا الصبح، واستنبط منه آلاف المسائل استنبطها من هذا الحديث، فضل الله يؤتيه من يشاء. قد يستنبط منه هذا العالم يستنبط من هذا الحديث ولا أن هذه المسألة تدل عليه، ونحن قد لا يرى أنها تدل عليه فلا يقطع بها، وهذا هو اختلاف في الدلالة.
ثم قال رحمه الله تعالى: وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين، فإن كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه، فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل، ولا يعمل به بالوعيد إلا أن يكون قطعيا. وكذا
الواحد مقبول، خبر الآحاد مقبول في العقائد وفي الأحكام وفي الفضائل. خبر الواحد مقبول. وقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم الآحاد، أرسل معاذ إلى اليمن وحده وبلغ، واستباروا في تغيير القبلة بخبر واحد. فأحاديث الآحاد مقبولة في العقائد والأحكام والفضائل. نعم.
قال: فذهب الطوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وحيدا على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل، ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا. وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة. وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي الله عنها: أبلغي زيدا رضي الله عنه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قالوا: فعائشة ذكرت الوحيد لأنها كانت عالمة به، ونحن نعمل بخبرها في التحريم، وإن كنا لا نقول بهذا الوحيد خبر واحد. وحجة
هؤلاء فقلنا خبر الواحد مقبول. نعم نعم، إذا ثبت وصح. نعم
شيخ الله يحفظك، معنى قوله ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا، ما المراد بالقطعي؟
القطعي أنه ثابت، لأنه هاتي من طرق غير طرق الواحد، يعني أنه قد يصل إلى حد التواتر، لأنه ما يقبلون إلا حديثا متواترا، وهو الذي يفيد العلم القطعي. نعم والظن.
ثم قال رحمه الله: وحجة هؤلاء أن الوحيد من الأمور العلمية فلا تثبت إلا بما يفيد العلم، وأيضا فإن الفعل إذا كان مجتهدا في حكمه لم يلحق فاعله الوعيد. فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم الأفعال مطلقا، ولا يثبت بها الوعيد إلا أن تكون الدلالة قطعية، ومثله احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه، فإنها تضمنت عملا وعلما وهي خبر واحد صحيح، فاحتجوا بها بإثبات العمل، ولم يثبتوها قرآنا لأنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا بيقين.
والصحيح أن من بعد مصحف عثمان ليست هناك قراءة غير قراءة عثمان، لأن كل اللغات انقطعت. القرآن نزل على 7 حروف، يعني 7 لغات، لكن بعد تدوين عثمان رضي الله عنه وجمع الصحابة على مصحف واحد وإحراق جميع المصاحف، إنما بقيت لغة قريش. وأما القراءة الثانية قراءة ابن مسعود وغيره فلم تعتبر، وإنما المعتبر بجمع عثمان على لغة قريش، والله أعلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد، فإن
الآدم الصح، يعني إذا ثبت أحد أو غير أحد فهو المعتبر. طيب أكثرهم الفقهاء وقول عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد. نعم.
فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل، ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة، وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم، وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي ثبتت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى، فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد
بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل في اليقين والظن الغالب، كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العملية.
وهذا هو الذي جعلهم يختلفون في طريقة الاستدلال وطريقة إثبات الحديث. نعم.
ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وأوعد فاعله بالعقوبة المجملة، واعتقاده أن الله حرمه وأوعده عليه بعقوبة معينة، من حيث أن كلا منهما إخبار عن الله عز وجل، فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل فكذلك الإخبار عنه بالثاني. بل لو قال قائل العمل بها في الوعيد أوكد كان صحيحا. ولهذا كانوا يسهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون في أسانيد أحاديث الأحكام، لأن اعتقاد
كل قولهم هذا فيه نظر وتفسيرهم هذا فيه نظر، لا يتساهل لا في أحاديث الترغيب والترهيب ولا يتساهل في أحاديث الأحكام، إنما الحكم واحد، أحاديث الترغيب والترهيب وأحاديث الأحكام وأحاديث العقيدة كله أنا حديث لابد أن تصح، هذا هو الصحيح. وفي الحديث الصحيح غني عن الضعيف، فلا يأتي حديث في الترغيب يكون حديث ضعيف والعلماء يتساهلون في هذا، نقول الصحيح خلافه، لابد من العمل بالحديث، لابد أن يكون الحديث صحيحا مقبولا إما في أعلى درجاته أو في أقل درجاته، فلا يتساوى لا في الترغيب ولا في الترهيب، وفي الحديث الصحيح ضمير. نعم.
قال عفى الله عنه وعنكم. ولهذا كانوا يسهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون في أسانيد أحاديث الأحكام، لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك، فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا، وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطأه في اعتقاده زيادة العقوبة.
وكيف تكلف الناس بشيء لم يصح؟ ما هناك تكليف إلا أن يصح الحديث، تكلفه بالعمل. نعم.
ثم قال عفى الله عنه وعنكم، لأنه إن كان اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيضا، وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا إثباتا فقد يخطئ، فهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه، فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة أو يقوم به سبب استحقاق ذلك. فإذا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين، تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء، والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب، فيكون هذا التقدير أولى. وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح، وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا. وأما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة، فإذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا لخوفه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض.
دليل الاحتياط الذي يتخذ الفقهاء فيه نظر عندما سلكوا الاحتياط فعل ذلك، والاحتياط الترك لا نلزم أحد بفعل أو ترك إلا بدليل يصح، لا يلزم أحد بفعل أو ترك إلا بدليل يصح. والأحوط ليس بدليل، الاحتياط ليس بدليل.
شيخ الله يحفظكم، قد يستدل يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التمرة فقال لو خشيت أنها من الصدقة لأكلتها،
هذا مو احتياط، لأنه لا يأكل الصدقة أصلا. نعم.
ثم قال عفى الله عنه وعنكم. وليس لقائل ان يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف، لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه. ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريقة طائفة من المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا. لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل وقطعنا بعدم الشيء المستلزم لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم، وقد علمنا أن الدواعي متوفرة
في الدلالة، إما أن يكون الدلالة يدخل فيها جميع المدلول وهذه دلالة المطابقة، وإما يدخل فيها بعضه وهي دلالة التضمن، وإما أن يكون عن شيء خارج عنه فهو دلالة الالتزام وهو دلالة. ولهذا يقول لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم، وإنما تكون ذلك عن طريق شيء خارج عنه تسمى دلالة الالتزام. فعندنا ثلاث دلالات: دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. نعم.
ثم قال رحمه الله: وقد علمنا أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله ودينه، فإنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج إلى نقله حجة عامة، فلما لم ينقل نقلا عاما فلا ثابتة ولا سورة أخرى علمنا يقينا عدم ذلك. وباب الوحيد ليس من هذا الباب، فإنه لا يجب في كل وعيد على فعل أن ينقل نقلا متواترا كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل. فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد، لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط وله موانع.
يعني لحوق الوعيد لابد أن تكتمل فيه الشروط وتنتفي فيه الموانع، كالذي يكفر والذي يفسق والذي يبدع، لابد من اكتمال الشروط.